اللي بعدها ما في الاستفهام والجزاء. ذكرنا لكم أن ما فيما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما الموصولة ومر الكلام عليها وهي التي قلنا إنها في من لا يعلم أو فيما لا يعقل. الثانية الجزائية. الثالثة الاستفهامية. ما عندك هذه الاستفهامية؟ ما عندك؟ أسأل عن هذا. ما تقول؟ هذا استفهام يصلح أن يتناول جميع المقولات. ما رأيك في الكتاب؟ هذا يصلح أن يتناول جميع الآراء. هذا معنى الاستفهامية. أما الجزائية فهي الشرطية، في مثل قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذه عند كثير من العلماء في الوصول وبالنحو أنها هي الموصولة، ولكن الموصولة على قسمين: موصولة ليست للشرط، وموصولة مضمنة معنى الشرط. فإذا الأصح أن نقول إن ما التي تكون دالة على العموم نوعان: الأول الموصولة، والثاني الاستفهامية. والموصولة قسمان: موصولة مجردة وموصولة مضمنة معنى الشرط. لو قلت جاءني ما أروم، هذا ما فيها، هذه مجردة، جاءني الذي أروم، لكن ما تكون مضمنة معنى الشرط مثل ما ذكرت: وما تنفق من خير يوفى إليك، ما تعمل أعمل. هذه تكون هي بمعنى الذي، يعني الذي تعمل أعمل، ولكنها موصولة فيها معنى الشرط. طبعا في فرق في الاستفادة من هذه وهذه، ليس هذا محل بيان. إذا صار عندنا أن الموصولة ما هذه تنقسم إلى قسمين، وكلها دالة على العموم، وما الثانية اللي هي الاستفهامية كذلك دالة على العموم. بعدها لا النكرات، المقصود بها لا النافية للجنس، كقولك لا رجل في الدار، لا إله إلا الله، لا أحد أغير من الله، لا شيء أغير من الله. هذه كلها ألفاظ الحديث: لا شخص أغير من الله. هذه كلها لا النافية للجنس، أتى بعدها نكرة فدلت معها على العموم. وهذا عند علماء الأصول عندهم إنه نص في العموم، وعند بعضهم ظهور في العموم. والمقصود أن قول الله جل وعلا لا إله إلا الله في قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله، إله هذه هي اسم لا النافية للجنس، ولا نافية للجنس. وقد مر معنا أن الجنس دال على العموم، الإنسان والحيوان ونحو ذلك هذا يدل على العموم. فإذا لا نفت الجنس، نعم بعدها نكرة لكن هي معها صارت دالة على الجنس. أما النكرة بمفردها بدون ضميمة شيء آخر لا تدل على الجنس، الجنس يعني الذي يدل على العموم. ولهذا قالوا إن الذي بعدها إذا صار مبنيا مع ما قبلها على الفتح صارت نصا في العموم: لا رجل في الدار، لا إله إلا الله، يعني لا يخرج من هذه شيء، لا يخرج منها شيء، نص صريح في العموم. وإذا كان ما بعدها نكرة مرفوعة، مرفوعة يكون تكون لا بمعنى ليس، تعرفون أن لا تكون تعمل عمل ليس، وتعمل عمل إن، إذا عملت عمل إن فتسمى لا النافية للجنس، وإذا عملت عمل ليس تسمى لا النافية، مثل ما قال ابن مالك قال فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. المشبهة بليس يكون ما بعدها مرفوع، تقول لا رجل في الدار، إذا قلت لا رجل في الدار هذه أيضا دخلت لا على النكرة فهي يشملها كلامه، لكن هنا دلالتها على العموم أضعف من دلالة النفي للجنس لا رجل في الدار، لهذا يختلف مقصود المتكلم باستعمال نفي الجنس أو باستعمال لا بمعنى ليس. إذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله، هنا هل يخرج؟ ما وجه العموم؟ وجه العموم أن أحد نكرة أتت بعد لا النافية للجنس، دلنا على أن لا نافية للجنس أن أحد منصوبة، لا أحد هو الحقيقة من منصوبة مبنية، المبنية على الفتح في محل نصب، لا أحد، أحد هذه مبنية على الفتح في محل نصب بلا ظاهر، فإذا دلنا على أنها عامة قوله لا أحد أغير من الله، فكل من يدخل في كلمة أحد فإنه ليس بأغير من الله جل وعلا.
والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم بغيره من ولا يجوز دعوى العموم بغيره من الفعل وما يجري مجراه.
طيب هذه مسألة مهمة، بعد أن ذكر بعض صيغ العموم على وجه الاختصار قال إن العموم من صفات النطق، العموم من صفات النطق معناه أن العموم مستفاد من النطق، يعني مما ينطق به، والذي ينطق به هو اللفظ، أما المعنى والمفهوم في الذهن فإن هذه لا ينطق بها وإنما تفهم، فلهذا عنده لا يصح دعوى العموم في غير اللفظ وهو النطق، لهذا يقول العموم من صفات النطق، يعني من عوارض الألفاظ حقيقة كما يعبر غيره من الأصوليين، من عوارض الألفاظ، يعني العموم إنما يستفاد من اللفظ، فلا تصح دعوى العموم في غير اللفظ، مثل إيش؟ مثل الفعل وما يجري مجرى الفعل، وسيأتي توضيحه. الأفعال هذه هل هي من صفات النطق المنطوق به أم هي عمل؟ هي عمل، النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يقول قولا أو يعمل عملا أو يقرر تقريرا، هنا القول والتقرير هذا لفظي والعمل فعلي، لهذا يقول القول العموم من صفات النطق، يعني أن الأفعال ليست بأقوال ولهذا لا تدخل في العموم، لا عموم في الأفعال. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو جمع في السفر، جمع في السفر، السفر من حيث هو لفظ يدل على العموم، السفر لو قال مثلا السفر مباح لو كان النطق بهذه لصار السفر هنا عام لكل الأسفار، ظاهر؟ هنا قال الصحابي في الحديث المتفق عليه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، هنا فعله عليه الصلاة والسلام كان الجمع، والجمع كان في السفر، صحيح؟ إذن السفر ليس من نطق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان حالا له، كان حالا له فيه جمع، يعني فيه فعل الفعل، فإذا هنا لفظ السفر لا يدعى فيه العموم لأنه ليس من نطقه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان حاله فعله أنه سافر وفي هذا السفر جمع. فإذا لا يستدل بهذا الفعل أن هذا يعم السفر القصير والطويل، أو يعم سفر الطاعة وسفر المعصية، أو يعم السفر الذي قصد به النسك والسفر الذي لم يقصد به النسك، وذلك لأنه فعل والفعل لا يدل على العموم. ما سبب عدم دلالة الفعل على العموم؟ لأنه إنما فعل واحدة من تلك الحالات، وعليه الصلاة والسلام جمع في السفر، هو كان على حالة واحدة، إما أن يكون سفره سفر قصير، وإما أن يكون سفره سفرا طويلا، وإما أن يكون سفره سفر نسك، وإما أن يكون سفره ليس بسفر نسك. ظاهر النسك يعني للحج والعمرة ونحو ذلك. في غير الحالات هو هذا الكلام هل يشملها جميعا أو هو وقع منه عليه الصلاة والسلام حالة واحدة؟ إذن لأنه إنما وقع منه عليه الصلاة والسلام حالة واحدة، إنما وقع منه عليه الصلاة والسلام حالة واحدة، فإنه لا يصح أن يدعى العموم في الأفعال. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هنا صلى في الكعبة أي صلاة، صلاة فرض أو نفل، هنا لا يقال إن هذا فعل وبعمومه يدل على الحالين، لا يقال ذلك. لما؟ لأنه إنما فعل واحد، إما هذه أو هذه، فهذا معنى كون الأفعال لا تنهض لأن تكون عامة، لأنها إنما كانت حالة واحدة، ولهذا قالوا العموم من عوارض الألفاظ من صفات النطق. قال وما يجري مجرى، ما يجري مجرى الفعل مثل الأحوال الخاصة، قضى النبي عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا، هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام قضى، نعم هو من جهة كالقول، لكنه من جهة العموم، من جهة النظر في العموم ليس قولا، وإن كان قضاؤه بالقول لكن قضاءه كان مرتبطا بحالة معينة، وهي التي أرادها هنا الماتن بقوله الفعل أو ما يجري مجراه، مثل قضائه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يؤخذ من قضائه عليه الصلاة والسلام في واقعة أن هذه تشمل كل الوقائع، لأنه قضى في حالة خاصة، فلا يدعى العموم في أنواع أطيته عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن العموم من صفات النطق، يعني من عوارض الألفاظ، فهل تصح دعوى العموم في المفاهيم؟ هذه مسألة مهمة كثيرا ما يحتاج إليها الفقهاء والعلماء، يعني المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، هل يصح أو مقتضى أو بالمقتضى، يعني هذه المفاهيم العامة، هل يصح أن يقال إن المفهوم له عموم؟ هنا اختلف العلماء، فكثير من الأصوليين من الحنابلة والشافعية وغيرهم يقولون إن المفاهيم تعم، المفهوم يعم، يقصدون بالمفهوم مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة معناه أن يشترك ما يفهم مع ما نطق في الحكم، ومفهوم المخالفة معناه أن ما يفهم يكون حكمه بعكس ما ذكر أو بخلاف ما ذكر، أحسن من العكس، لأن المخالفة والعكس بينهما فرق، يعني يكون ما يفهم حكمه خلاف ما ذكر. قال هنا مثل الحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هنا إذا بلغ الماء قلتين هذا نصه إذا بلغ، طيب إذا لم يبلغ هذا مفهوم، فهل يقال أنه يعم الجميع هنا طائفة قالت نعم إن مفهوم الموافقة وهنا مفهوم المخالفة والمقتضى ونحو ذلك من المفاهيم، هذه كلها يستفاد منها العموم. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكره وأطال عليه في المسودة في أصول الفقه، وكذلك ابن قدامة المغني عند شرحه لحديث القلتين قال إن المفهوم لا ينهض للعموم، مفهوم لا ينهض للعموم، وقولهم إن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة أن هذا يدل على عدم شمول المفاهيم. أجيب، وهذه مسألة مهمة، بأن المفهوم هو في موازنة المنطوق، لكنه يفهم منه عكس الحكم، أما يعني يفهم منه خلاف الحكم، أما اللفظ فهو في مقام عكسه. مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هنا المفهوم معناه أنه قال إذا لم يبلغ المفهوم يرجع إلى اللفظ، مفهوم المخالفة يرجع إلى اللفظ في قوله فلا تقل لهما أوف، هذا في تحريم التأثير. طيب، تحريم الضرب هذا مفهوم موافقة لأنه يوافق التأثير في الحكم، فكأنه قال فلا تضربهما، أو قول أعظم من الأف فلا تقل لهما حجرا لا ترفع عليهما صوتا ونحو ذلك، هذا يسمى مفهوم موافقة. قالوا إن مفاهيم الموافقة ومفاهيم المخالفة إنها تدل على العموم لأنها راجعة إلى النطق، وهذه مسألة مهمة جدا. بقي تنبيه، وذكرنا لكم الخلاف في المسألة، وسبب الخلاف أصلا حديث القلتين. بقي تنبيه وهو أن قوله هنا إن العموم من صفات النطق، قوله من صفات النطق يعني أنه ليس لأجل النطق فقط، ولكنه صفة في النطق، وهو المعنى العام الذي أخذ من النطق. أما إذا كان الافتراس صار في اللفظ وليس في معناه لم يصر عاما، فإنما صار مشتركا، مثل العين. هنا العين هل نقول إنها تشمل عين الإنسان وتشمل عين الماء، تشمل العين الذي هو الذهب إلى آخره؟ قالوا لا، هنا لا تشمله لأن هذا مشترك لفظي، فهو لم يدل على العموم بصفته يعني بمعناه، وإنما وقع الاشتراك في اللفظ لا في المعنى. ظاهر؟ فالألفاظ متباينة، هذه عين ماء، هذه عين إنسان، هذا العين اللي هي الذهب، هذا العين اللي هو الجاسوس، هذا اللفظ وقع الاشتراك فيه، لكن إذا أطلقت اللفظ لفظ العين لا تأتي جميعا تحت اللفظ. إذا قلت مثلا لي عين فتريد أحد هذه، لي عين يعني لك العين هذه أو الذهب أو عين ماء أو عين جاسوس، واحد من هذه الأربعة. ظاهر؟ فإذا هنا قوله من صفات النطق هذه مهمة، ويريد بقوله من صفات النطق إخراج المشترك، لأن المشترك في اللفظ بخصوصه وليس في صفته اللي هو في معناه.
والخاص يقابل العام،
قف على الخاص. طيب، من المسائل المهمة المتصلة بالعموم أن العموم قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا وقد يكون من وجه دون وجه. وهذا يعظم إذا تعارض عموم إذا تعارض العموم والخصوص، يعني أتى عام وأتى خاص. إذا أتى العام وأتى بعده خاص فإن العموم هنا يكون مخصوصا أو يكون مقيدا. إذا كان العام لم يرد له تخصيص فيسمى عاما مطلقا. طيب إذا عارض العام عاما آخر، عام وعام تعارضا، فهذا هو الذي يسميه الأصوليون عام من وجه دون وجه أو عام وجهي أو بينهما عموم وخصوص من وجه. مثلا هذا الثالث مهم، مثلا في حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عام في الصلوات ليس كذلك، لأنه قال لا صلاة، وقد تقرر بما سبق أن النكرة لا في النكرات أنها تعم. لا صلاة هذا عام في الصلوات، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني لا صلاة نافلة، لا صلاة تحية مسجد، لا صلاة استخارة، لا صلاة وضوء، لا صلاة فريضة، لا جميع الصلوات داخلة. أنا قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولهذا كان عمر يستدل بهذا، وكان يحسب الذين يصلون بعد العصر استدلالا بهذا العموم. عارض هذا العموم ذوات الأسباب، مثاله تحية المسجد، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام، عام في أي شيء؟ عام في الأزمنة في الأوقات، لأنه قال إذا دخل، إذا هذه تصلح لأي زمن، إذا دخل يعني حين الدخول، وحين الدخول تصلح لأي وقت، فصار عندنا عموم في الأزمنة. تعارض عموم الأزمنة هنا عموم الصلوات بذاك الحديث، فصار عموما وجهيا، عموم معارض بعموم، هذا عام من وجه دون وجه. طبعا قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا عام في الصلوات، لكن في الوقت خاص في الأوقات، صحيح؟ قوله هنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الأزمنة، لكنه خاص في الصلاة اللي هو صلاة تحية المسجد، فهذا يسمى عام وجه، عام من وجه دون وجه. وهذا مما تعترف فيه أنظار العلماء، وهذا يقوى الخلاف في مثل هذه المسائل. فتأتي الجهة، يحكم على أي هذين؟ هل يحكم لعموم الأزمنة ولا يحكم لعموم هل يحكم لعموم الصلوات بالنهي أم يخص منه تحية المسجد، وذلك لأن تحية المسجد هي في وقت يعني عامة في الأوقات، فقوله لا صلاة بعد الفجر هذا خاص في الوقت، وقوله إذا دخل هذا عام في الأوقات، يأتي هنا النظر. فمن قال إنها لا تجوز تحية المسجد في أوقات النهي، قال قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا عام في الصلوات ويدخل فيها تحية المسجد، وخاص في الوقت هذا بخصوصه. ومن جهة العموم ظاهر الدلالة، ومن جهة الخصوص أنه في هذا الوقت يمنع، ودلالة الخاص مقدمة على دلالة العام في ذاك الحديث. ومن ذهب إلى ذاك الحديث قال هنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الأزمنة خاص في الصلاة، فنقضي بخصوص الصلاة صلاة تحية المسجد على العموم ذاك، لأن الخاص مقدم على العام. طيب عموم الأزمنة هنا فيبقى الإشكال. ولهذا الشوكاني لقوة نظره في الأصول توقف في المسألة لأنها مشكلة ولا ترجح لأحدهما على الآخر من حيث العمومين من حيث العمومان هذا وهذا. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله ومن تبعه في مثلا في الأخذ بجواز الصلاة ذات السبب في أوقات النهي عضدوا ذلك بأنواع من الأدلة مثل حديث يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليلة أو نهار، لكن أجابوا بأن هذا خاص بالكعبة. والإمام أحمد رحمه الله خلص من الإشكال بطريقة هي المعروفة من مذهب أصحابه، قالوا هنا تعارض الأمر تعارض العمومان، فإذا تعارض وصار الإشكال فساقط وأخذنا الترجيح من دليل خارج وهو أن النهي مقدم على الأمر، فإن صلاة تحية المسجد مستحبة أو سنة مؤكدة عنده، والنهي للتحريم إذ لا صارف له فلا يوقع محرم لتحصيل سنة مؤكدة، خرج في هذا من كتاب العمومين. المقصود أن أحيانا تأتي لكم مسائل خاصة في العموم، والعموم من أهم الأبواب، تأتي لكم وقد ينظر فيها طالب العلم نظرا سريعا فلا يقدر خلاف العلماء واختلاف أنظاره، لكن إذا تأمل وكان عنده تأصيلات جيدة هنا يقدر خلاف العلماء ويعرف أن لكل وجهته. هذا المشهور من مباحث العام على وجه الاختصار. الخاص
والخاص يقابل العام، والتخصيص تميز الجملة وهو ينقسم إلى
تمييز الجملة
متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصلة. الاستثناء وإخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره.
هنا بعد أن ذكر العام ذكر الخاص، والعام يقابله الخاص، والخاص هو خلاف العام، ولهذا نعرفه بأنه ما لم يعم شيئين فصاعدا، يعني خاص بفرد واحد بحالة واحدة، ما لا يتناول شيئين فصاعدا، ما لا يعم شيئين فصاعدا. ودلالة العام العموم، ودلالة الخاص التخصيص، ولهذا يقال هذا فيه عموم وهذا تخصيص لذلك العموم، أو يقال هذا الدليل عام وذاك الدليل خاص. فإذا الخاص يعرف لأنه مثل ما ذكر في اللغة ما لا يتناول شيئين فصاعدا، أما في الاصطلاح فإنه يعرف لأنه قصر العام على بعض أفراده. دلالة العام كثيرة، فإذا قصرنا العام على بعض أفراده أخرجنا دلالة العام على كل الأفراد وخصصنا بعض الأفراد وقصرناها بالحكم، فإن هذا يسمى خاصا. فإذا الخاص هو قصر العام على بعض أفراده. التخصيص قسمان، إما أن يكون التخصيص متصلا بالتعميم بالعموم وإما أن يكون التخصيص منفصلا عن العموم، أو كما قال الخاص إما أن يكون متصلا في اللفظ العام وإما أن يكون منفصلا. أما المتصل فمعناه أن يكون معه في نفس الكلام وفي نفس المجلس، تأتي بلفظ عام ثم تخصصه، دخل الرجال إلا عشرة، دخل الرجال إلا زيدا ومحمدا وخالدا وأحمدا، هنا هذا الاستثناء تخصيص متصل بمعنى أنه في المكان اتصل بالكلام، من فصل عنه المنفصل سيأتي وهو ما يكون في موضع آخر، إن استفاد من جملة أخرى ليست متصلة بالجملة السابقة. ذكرنا لكم قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، الاستثناء نعم، فاستثناء متصل، وهذا معناه أنه تخصيص متصل. قال هنا الاستثناء أول المخصصات المتصلة الاستثناء. الاستثناء مهم لأن الفقهاء أو الأصوليين يقولون الاستثناء معيار العموم، معنى قولهم الاستثناء معيار العموم يعني أن اللفظ إذا كان يصلح أن يستثنى منه فإنه عام، اللفظ إذا كان يصح أن يستثنى منه، تقول مثلا لا رجل في الدار، نريد نختبر هل هذا يدل على العموم أم لا، نأتي بالاستثناء فإن صح إتيان الاستثناء صار اللفظ عام، لا رجل في الدار إلا محمد، إذا ما دام صح أن يستثنى منه معناه أنه تأتي الشركة في الذهن لجميع الأفراد، ولهذا يصح أن تخرج فردا من العموم، وإلا لو لم يشترك جميع الأفراد في اللفظ فإن ما نحتاج نستثني، لأنه يقول المتكلم بنفسه يقول أنا لا أحتاج أستثني من العام لأنه معروف عند المخاطب، لكن العموم لا يمكن أن يستفيد منه المخاطب خروج بعض أفراده إلا بمخصص، وهنا أتى الاستثناء. يقول الاستثناء معيار العموم يعني أن إتيان الاستثناء دال على أن اللفظ للعموم، وهذا أهم المخصصات المتصلة للاستثناء وأوضحها بلال. يقول يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، ما علمت، أو تقول إيش تمثل، تقول دخل تقول ما دخل أحد مثلا، ما دخل أحد إلا زيدا، وتقول ما دخل إلا زيدا أحد، ما دخل من أحد إلا زيدا، ما دخل إلا زيدا من أحد، يعني يجوز أن يتقدم الاستثناء على اللفظ العام أو أن يتأخر، هذا ليس بشرط أن يكون هناك ترتيب لأنها كلها متصلة في مكان واحد فيأتي للذهن المعنى العام والتخصيص معه. القسم الثاني الشرط من المخصصات المتصلة، الشرط، والقسم الثالث الصلة. فعندنا المخصصات المتصلة ثلاثة أنواع كما ذكرها هنا، الاستثناء والشرط والصفة. الشرط كثير، مثلا تقول أكرم الرجال إن جاءوك، يعني إن جاءوك فأكرمهم، إن جاءوك فأكرمهم، يعني هذا عموم خصص بأي شيء بالشرط، يعني الذي يجيء تكرمه، الذي لم يأتي لا يستحق الإكرام، هذا معنى الشرط. والشرط أنواع عندهم، شرط لغوي وهو المقصود هنا، وشرط شرعي وشرط عقلي وشرط عام، هذه أربعة أقسام للشروط بشكل عام، لكن هنا لا يقصد بالشرط إلا الشرط اللغوي الذي يكون بأدوات الشرط إن وإذا وأمثاله، ظاهر. الشرط العقلي يعني ما تشترطه العقول عادة لإنفاذ الأشياء ليس بمعتبر تخصيص. الشرط الشرعي، الشروط الشرعية، المسلمون على شروطهم ونحو ذلك، هذا غير معتبر تخصيص. المقصود منه اللغوي. لما؟ لأن الدلالة التي استفدنا منها العموم في العام هي دلالة اللغة، ليست هي دلالة الشرع، إنما هي دلالة اللغة. فلهذا كان التخصيص للغة ليقابل استفادة العموم من اللغة. الصفة تأتي بصفة تخصص بعض العام، تقول اقرأ الكتب المفيدة. الكتب عام صحيح، لكن هنا خصصته بالمفيد. أكرم الرجل العالم، أكرم الرجال الفقهاء. هنا أعطيته صفة، هذه الصفة خصصت وهي مستقلة به. وقولنا التخصيص بالصفة ليس معناه الناس أحد، قد يكون ناسا وقد يكون عطف بيان، قد يكون حالا وقد يكون شبه جملة، ظرف أو جار مجرور. الصفة تشمل هذه الخمس، تشمل الناس، تشمل الحال، تشمل عطف البيان، وتشمل شبه الجملة اللي هي ظرف وجار مجرور. يعني إذا قلت لك مثلا في الظرف، هي الأولى واضحة، لكن في الظرف لو قلت لك بل جعلنا مثلا في عطف البيان أكرم أبا حفص، أو قلت لك أكرم أبا محمد، من أبا محمد فيه اشتراك لا قد يكون أكثر من واحد. أكرم أبا محمد خالدا، هذا تخصيص. خالد عطف بيان، يعني عطف بيان، لكنها تسمى هذه تدخل في الصفة، فهي تخصيص لما وقع الاشتراك فيه في الذهن. الظرف مثلا، الظرف قد يكون ظرف مكان أو ظرف زمان. في ظرف المكان أو ظرف الزمان تقول اقرأ الكتب كل يوم حين الصباح. اقرأ الكتب كل يوم حين الصباح، اقرأ الكتب كل يوم الساعة العاشرة، ائتني كل يوم الساعة كذا. فقوله كل يوم هذا فيه اشتراك صحيح، تأتي الصفة لتقييده أو لتخصيصه. هنا أتى اسم جريت، لكنه هو لم يأتي، يعني الجويني صاحب الورقات لم يتكلم عن المطلق والمقيد في هذه الرسالة، واعتبر المقيد، اعتبر المقيد من التخصيص بالصفة. يقول إن قيد بالصفة فهو المقيد يقابل المطلق، يعني عنده أن المقيد والمطلق أنه من فروع بحث العام. هذا ليس بالصحيح، لأن قوله مثلا، قوله تعالى فتحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمنة في آية مثلا الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، في آية القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة هذا سموه مطلقا، هنا يسميه عاما. وتحرير رقبة مؤمنة يقول هذا تخصيص للعام بالصفة، لأن الإيمان صفة للرقبة. لكن هنا يقال من أين استفيد العموم في قوله فتحرير رقبة؟ هنا ما استفدنا العموم، وين استفدنا العموم؟ تحرير هذا فعل، يعني مصدر بمعنى فعل الأمر، يعني حذروا رقبة. هنا رقبة كيف استفدنا العموم منها؟ هذا الآن نشر في سياق، سياق حرروا رقبة، في سياق النفي أو في سياق الإثبات؟ سياق الإثبات. وقد تقرر أن النكر في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أنها في العموم، لكن هنا صار تحرير رقبة، هذه نافرة في سياق الإثبات. فمن أين أخذنا العموم؟ لهذا قال العلماء العام والخاص باب والمطلق والمقيد آخر، لأن استفادة ألفاظ الإطلاق ليست هي ألفاظ العموم. نعم إن التقييد بالصفة هو شبيه بالتخصيص بالصفة، لكن التقييد بالصفة هذا جاء على أمر مطلق، وأما التخصيص بالصفة جاء بعد لفظ عام. ظاهر؟ وهذا فرق مهم. ولهذا نقول إن بحث المطلق والمقيد نبحثه إن شاء الله تعالى بعد إتمام بحث الخاص كإفراد له كما أفردته كتب الأصول. ما سبب الإشكال هنا؟ إيش قال عندك؟ وإن قيد بالصفة هي الكرة، شوف عشان يسمعونه.
المتصل والاستثناء
والتقييد والاستثناء
إخراج ما لولاه
لدخل
في
الكلام. أنا قلت إحنا أكمل.
وإنما يصح بشرط أن يبقى المستثنى مع شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء تنزيه
وبغيره. كمل.
والمقيد
بالصفة هنا لاحظ هذا الكلام،
يحمل عليه المطلق كالرقبة.
والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق،
يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت الإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
فجعل المطلق والمقيد من مباحث العام والخاص. السبب ما هو؟ سبب أن كثيرين من المتقدمين يعبرون عن المطلق بالعام، قال هذه فيها عموم، لكن أئمة السلف يعبرون عن الإطلاق بالعام، لكن عموم المطلق ليس هو عموم العام. فما هو عموم المطلق وعموم العام؟ ذكرنا أن عموم العام فهو الشمول، يعني أن العام عمومه شمولي للأفراد. إذا قلت الرجال دخل في ذهنك كل الرجال، الرقاب دخل في ذهنك كل الرقاب، الكتب دخل في ذهنك كل الكتب. أما المطلق فإنه لا يكون الدخول فيه شموليا، ولكن يكون الدخول دخول الأفراد تحت اللفظ بدليا، يعني إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا. نعم هو عام لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. يعني مثلا أعشق الرقابة، هذا يعني اعتقد أنها صحيح، هذا عموم شمولي، لكن أعشق رقابة. أنت عندي 10 رقاب من البشر، هذا سعيد وهذا سعد وهذا خالد وهذا إلى آخره 10. إذا قلت أعشق رقابة هو من حيث الأمر يشمل الجميع، لكن هل يشملها بأن أعتق الجميع أو أنا مخير في واحد منها؟ هذا قولهم مخير في واحد منها، يعني أن الأمر متوجه لواحد من الجميع، لكن يصلح أن يكون المأمور به الأول سعيد، يصلح أن يكون المأمور به سعد، يصلح أن يكون المأمور بإعتاقه أحمد ثالث إلى آخره. ظاهر؟ ولهذا وقع كثير من العلماء في استعمال لفظ العموم في الإطلاق، وهذا وجه ذكر الكاتب ذكر الجويني هذه المسألة في الورقات، لأن كثير من المتقدمين يستعملون لفظ العام في المطلق باعتبار العموم البدلي. قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة مؤمنة، هذا شرط، قيدت الرقبة بأنها مؤمنة، لكن أي رقبة؟ أي واحد، صحيح؟ بشرط الإيمان. وإذا العموم المطلق، العموم المطلق بدلي، هو عموم العام إيش؟ شمولي، صحيح؟ بشرط الإيمان. وإذا العموم المطلق، العموم المطلق بدلي، هو عموم العام إيش؟ الشمولي، أنت بن الكريم. وعلى هذا ففي الاصطلاح لا يصح أن يقال في المطلق إنه عام ويسكت، ويقال هذا عام لأنه قد يأتي إشكال، هل العام هذا تخصصه مخصصات العام الشمولي؟ فيبقى ظاهر لكم إنما هو ظاهر. على كل حال يأتي مزيد تفصيل في مكانه في المطلق والمقيد. نقف عند المخصصات المنفصلة ونكمل إن شاء الله درس غدا بعد صلاة الفجر في هذا المسجد. أما درس المغرب اليوم فيلغى، يكون عندنا درس بعد صلاة العصر في مساء الجاهلية إن شاء الله، وبعد الفجر غدا في هذا المسجد في الأصول تكملة له. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا الخير كله. نكتفي بهذا. نعم ذكرت أو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة في المغني عند شرح حديث القلتين من أنها لا مفهوم، الله أعلم، اختلف الكبار. ما عندي تحية بحديث فيها. الله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تفسير الكتاب بالكتاب، وتفسير الكتاب بالسنة، وتفسير السنة بالكتاب، وتفسير السنة بالسنة، وتفسير النوم بالقيام، ونعني بالنوم قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكمل ما استقر من الكلام. ويقول تفسير الكتاب بالكتاب، وتفسير الكتاب بالسنة، وتفسير السنة بالكتاب، وتفسير السنة بالسنة، وتفسير النص بالقياس، ونحن بنفس قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. المجمل والمبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر المخصصات المتصلة وهي الاستثناء والشرط والصفة، ذكر المخصصات المنفصلة. ويعنى بالمخصص المنفصل عند الأصوليين ما كان في كلام مستقل عن العموم، يعني إذا كان التخصيص متصلا بالعموم في جملته فإن هذا يسمى متصلا، فإذا كان في جملة أخرى منفصلة من حيث الإنشاء ومن حيث الزمن عن الدليل الذي دل على العموم فإنه يسمى مخصصا منفصلا. والمخصصات المنفصلة كثيرة، منها ما ذكر، ومنها مخصص الحس. أول المخصصات المنفصلة الحس، والحس يعنى به أحد الحواس الخمس التي منها المشاهدة، يعني أن هناك نصوصا عامة لكن يخصصها الحس، يعني ما يشاهد او ما يسمع او ما يلمس او ما يشم او نحو ذلك من الحواس الخمس. لكن المخصص الذي يتصل بالنصوص من الحس واحد وهو المشاهده، ولهذا قالوا ان من المخصصات المنفصله الحس وهو المشاهده، وذلك لانه هو الذي يمكن التخصيص به في هذا المقام، وذلك من مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها، فقوله كل شيء هذا عام، خص الحس منه الآدميين بقوله أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، خص في المشاهدة منه الآدميين، ولهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال سبحانه في بيته في الحرام يجبى إليه ثمرات كل شيء. ومن المعلوم بالحس والمشاهدة أن هناك من الثمرات التي في شرق الأرض أو في غربها ما لم يجبى إلى الكعبة، يعني إلى مكة. كذلك قوله تعالى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هناك شيء لم تؤتى إياه، فالأشياء يدل على ذلك الحس. فإذا هناك الحس مخصص، فخص الأخير هنا في قوله وأوتيت من كل شيء لأنها أوتيت من كل شيء أوتيه ملوك زمانها. قوله يجبى إليه ثمرات كل شيء يعني مما يمكن وصوله إلى مكة في الأوقات، يعني في كل وقت بحسبه، في كل زمن بحسبه، وهكذا. إذن فمخصص الحس ويعنى به المشاهدة قد يخص به الكتاب والسنة، ولكن هذا لا بد أن يكون متفقا عليه لأجل أن لا يدخل أهل العقول في جعل المخصصات العقلية صحيحة لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال الحس هو المشاهدة، والمشاهدة يشترك فيها الجميع، فهي من قبيل ما اتفق عليه. ذكر هنا من المخصصات، قال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. قوله يجوز معناه يمكن، يعني يجوز وقوعا، يمكن أن يخصص الكتاب بالكتاب، يعني يصلح الكتاب أن يخصص الكتاب. وهذا مباين للوجوب، لأن هناك من الألفاظ العامة في القرآن ما لم يرد عليه تخصيص، مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله الله خالق كل شيء هذا عام في الأشياء التي تقبل أن تخلق، وهي ما كان غير الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا عام لا مخصص له، عام داخل على عمومه. وهذا معنى قوله يجوز، يعني أنه ليس كل عام واجب التخصيص، بل هناك ألفاظ عامة بقيت على عمومها دون مخصصات. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني أن القرآن يكون فيه آيات عامة، وهناك آيات في القرآن تخصص ذلك العموم. مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا عام في كل مطلقة، ويشمل المطلقة الحامل والمطلقة غير الحامل يعني الحائل، كذلك يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعم كل مطلقة سواء أكانت حاملا أم حائلا، وسواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخول بها. هذا العموم خص بالكتاب في القرآن في الحوامل في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني أن عدة المرأة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل. وكذلك في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كذلك المدخول بها وغير المدخول بها، قوله والمطلقات يتربصن يشمل هذه وهذا، لكن خص من عمومه المدخول غير المدخول بها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال هنا في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فخص منه. كذلك قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية على يعم الحرة والعبدة، يعم الحرة والأمة، خص من عمومه الأمة بقوله تعالى في الأمة في سورة النساء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقال إن الأمة عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، وهي داخلة في عموم قوله الزانية لأنها هي الزانية، فإذا زنت بآية سورة النور يجب عليها 100 جلدة، ولكن بآية سورة النساء خصت من ذلك العموم فصار عليها 50 جلدة. وهكذا، يعني أن هناك آيات كثيرة بعضها يخص بعضا، مثل أيضا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هنا المشركات يعم كل من كان مشركا بالله، ويدخل فيه المشركون من غير أهل الكتاب، ويدخل فيه المشركون من أهل الكتاب، لأن الله جل وعلا قال في أهل الكتاب سبحانه عما يشركون، قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون، فهم مشركون. ولكن هذا العموم خص منه أهل الكتاب بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فبين أن المرأة إذا كانت من أهل الكتاب فإنها يجوز نكاحها، وهذا خارج عن العموم، يعني أنه مخصص للعموم في قوله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فيراد بالمشركة من كانت من غير أهل الكتاب. وهكذا في أمثلة كثيرة جدا معروفة. وكذلك يجوز كما ذكر تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة، وهذا عند عامة العلماء، وخالف فيه بعضهم من جهة أن القرآن قطعي الدلالة والسنة لا تقوم على التخصيص إلا إذا كانت قطعية الدلالة، وهذا ليس بصحيح. عندهم أن حديث الآحاد لا يخص حديث لا يخص الآية، لا يصلح أن يكون مخصصا للآيات، وهذا غلط. فإننا نقول إن القرآن تخصه السنة سواء كانت السنة متواترة أم آحاد، فإنها تصلح مخصصة. مثال ذلك قوله تعالى في المحرمات من النساء لما حدها حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، قال بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ما، هذه من ألفاظ العموم. فيستدل بهذه الجملة من الآية على أن كل امرأة لم تذكر في المحرمات في هذه الآية فإنها مباحة، لدليل قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، على عموم من القرآن، لكن خص بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها، يعني أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهذا مما جاء في السنة، وهو تخصيص لهذا العموم المستفاد من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. كذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يعني كل ما خرج من الأرض، خصت منه السنة أشياء من أن الذي يجب أن يؤتى منه الحق يوم الحصاد هو ما يكال ويدخر، وأما غيره فإنه لا يجب ذلك فيه، وهكذا في أمثلة كثيرة. وهذا من المهمات، يعني أن يعلم أن الكتاب يخص بالسنة. وقد ادعى الظاهرية كداود وابن حزم وجماعة، ادعوا أن التخصيص إنما يقع بالسنة فقط، وأما تخصيص الكتاب بالكتاب فإنه ليس بوارد، وذلك لأن التخصيص نوع بيان، والله جل وعلا قال لنبيه وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فالمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالسنة، فخرج عن كون القرآن مبينا، والتخصيص نوع من البيان، ولهذا قالوا إنه لا يصلح التخصيص إلا بالسنة. وهذا يقابل قول الآخرين إن التخصيص لا يكون بالسنة وإنما يكون بالقرآن، وكلا القولين غلط، لأن التخصيص جاء في وضوح في القرآن وجاء في وضوح أيضا في السنة. تخصيص السنة بالقرآن أيضا، السنة تخص بالقرآن وأيضا السنة تخص بالسنة، ففي قوله تعالى أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المثال في تخصيص القرآن بالسنة، ما ذكر عندكم مثال؟ في غيره؟ مثال صحيح. طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا عام، وجه العموم فيه استخدام حرف الغاية حتى، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وحروف الغايات تدل على العموم بنوع من الاعتبار. هذا يشمل كل مسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يشمل كل مسلم سواء كان مريضا أو غير مريض، سواء كان واجدا للماء أو غير واجد للماء، كان مسافرا أو غير مسافر. وخص هذا العموم بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإذا قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا تخصيص لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تخصيص السنة بالسنة هذا كثير أيضا وميدانه واسع. من المخصصات أيضا المفاهيم، والمفاهيم أيضا فيه نزاع في تخصيصها كما سبق، في هل تدل المفاهيم على العموم أو لا تدل، هل تصلح المفاهيم للتخصيص أم لا، لكنها مهمة تخصيص بالمفاهيم. والتخصيص بالمفهوم كقوله تعالى: أولا المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ونعني بالموافقة مفهوم الموافقة أن يوافق الحكم المسكوت عنه، الحكم المذكور في محل النص. وهذا مثل قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم منه تحريم ما فوق التأسيس، وذلك بالموافقة لأن ما فوقه مشارك للتأسيس في النهي وهو موافق له. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب يعني مطله وعدم إعطائه الحق الذي عليه، يحل عرضه يعني يحل أن يقال له ظلمني، يحل أن يتقدم بالشكاية عليه، ويحل عقوبته من الحبس وغيره. هذا حرف لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، هذا فيه عموم. هذا هل يدخل فيه الوالد؟ قال تعالى: فلا تقل لهما أف. واللي لي الواجب هذا قد يكون من الوالد، وقال هنا يحل عرضه، والله جل وعلا حرم التأسيس. وما هو أعظم من التأسيس؟ هو النيل من العرض والعقوبة بحس أو بغيره. فإذا نستفيد من قوله فلا تقل لهما أف تحريم حبس الوالدين. قم السلام لك الله خير أمك الله. يحل عرضه وعقوبته، وقوله فلا تقل لهما أف هذا يستفاد منه أن الحبس لا يجوز اللي هو أعظم من التأسيس، كذلك أن ينال الرجل من عرض والده لا يجوز. فهذا خص منه بمفهوم الموافقة، خص منه أو خص قوله لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، خص منه الوالد بقوله فلا تقل لهما أف، وذلك لأنه مفهوم موافقة. القسم الثاني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وهو أن يثبت نقيض الحكم المذكور بالمفهوم لما يفهم، نقيض الحكم المذكور للمفهوم يعني لخلاف الحالة المذكورة، كما في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا يفهم منه أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث. معنى ذلك أن هذا مفهوم مخالفة لأنه خلاف الحكم المذكور. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث معناه إذا لم يبلغ يحمل الخبث، هذا مفهوم مخالفة، يسمى مفهوم مخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، شيء هنا نكرة جاء في سياق النفي، قال لا ينجسه شيء، فإذا عموم لا ينجسه شيء، سواء كان قلتين أو كان أكثر أو كان أقل، الجميع لا ينجسه شيء. فحديث إذا بلغ الماء قلتين بالمخالفة، إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يحمل الخبث. فمن استدل، من صحح هذا الحديث واستدل به على هذا الكلام، قال إن قوله لم ينجسه شيء مخصوص بما هو دون، مخصوص بما كان فوق القلتين، أما ما دون القلتين فيخص من هذا، يعني الماء طهور لا ينجسه شيء في حالة كونه قلتين فأكثر، أما ما دون القلتين فإن هذه الحالة مخصوصة من هذا العموم لقوله إذا بلغ الماء قلتين. ووجه الدلالة على التخصيص المفهوم، مفهوم المخالفة. أيضا من التخصيص بالسنة التخصيص بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام تصلح أن تكون مخصصة للألفاظ العامة، سواء كانت في القرآن أو في السنة. فمثلا في قوله تعالى لا تقربوهن حتى يطهر، لا تقربوهن يعني لا تقربوا الحائض حتى تطهر، لا تقربوهن هذا عام، شو وجه العموم؟ دلالة، كيف استفدنا العموم؟ لا تقربوهن حتى يطهر، حرف الغاية واحد، لكن تقربوهن ما نستفيد من العموم؟ تقربوهن هذا نكرة، نكرة في سياق النفي، فتعم أين النكرة؟ قال العلماء تقربوهن الأفعال المضارعة تنحل عن مصدر وزمان، حدث مجرد عن الزمان مع الزمان، هذا الفعل المضارع عبارة عن مصدر وزمان، يعني لا تقربوهن، تقربوهن يعني قرب في الزمن الحاضر صحيح أو في الزمن المستقبل. والفعل المضارع إذا جاء منفيا لاشتماله على المصدر المنسلخ في داخله فإنه يكون نكرة في سياق النفي، فيعم أنواع القرب. لا تقربوهن جميع أنواع القرب، من ذلك تقبيل المرأة الحائض، من ذلك ضمها، من ذلك مباشرتها، من ذلك النوم معها، كل هذا يشمل قوله لا تقربوهن حتى يطهر. قص هذا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقبل المرأة الحائض ويباشرها، فعلم أن قوله لا تقربوهن يراد به قرب الوطئ لا غيره، يعني الوطئ في الفرج لا غيره. لا تقربوهن قص منه أو قص بالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام. كذلك يخص العام من الكتاب والسنة بالقياس، والقياس إذا كان صحيحا واضح العلة شرعا، وأن العلة فيها منصوص عليها والمماثلة شرعية، فإنه يخص بالقياس الكتاب والسنة. فمثاله أن الله جل وعلا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني يشمل الحر والعبد صحيح؟ يشمل الحر والعبد. طيب العبد هل نجلده 100 جلدة أو يجلد إذا زنى 50 جلدة؟ العبد يجلد 50 جلدة. هنا قوله الزانية والزاني يشمل الحر والعبد، فكيف استفدنا أن العبد لا يجلد 100، لا يدخل في هذا العموم؟ بالقياس، على الأمة المذكورة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عليهن يعني على الإمة نصف ما على المحصنات، والعبد الذكر مقيس على الأنثى، فهذا تخصيص للكتاب بالقياس، تخصيص للكتاب بالقياس يعني قياس العبد على الأمة، وهذا القياس واضح جلي لأن الأمة مع هذا مشترك فيما بينهم. هنا قال أيضا في الحديث قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجع، حديث اللي رواه مسلم وغيره. قوله البكر بالبكر هذا يشمل الحر والعبد، ويشمل الصغير هو الكبير، وشموله هنا للعبد البكر بالبكر جلد 100 هذا مخرج من هذا العموم بأي شيء بالقياس، قياس مذكور. فإذا صار عندنا مثال لتخصيص القياس في القرآن، ومثال لتخصيص القرآن لتخصيص السنة في القياس، يعني لكون القياس مخصصا للقرآن كون القياس مخصصا للسنة. هذه أمثلة لما ذكره، تعيد علينا كلامه لو كنت فاتنا شيء. هذا ذكرنا كلها تأكد. طيب نعيد، يعني بحث العموم بحث العام مهم، بحث العام مهم. طبعا أكثر المخصصات، أكثر المخصصات اللي يقال هذا عام وهذا خاص أكثرها من قبيل المخصصات المنفصلة، يعني تخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالسنة، والسنة تنقسم إلى أقوال وأفعال، كذلك تخصيص العمومات من الكتاب والسنة بالمفاهيم، تخصيص القياس، كل هذا ذكر وهي أمثلة مهمة. طيب نأخذ أمثلة كتطبيق لما ذكر، لأن بحث المجمل والمبين يحتاج إلى وقت، وعندنا بحث قبله وهو المطلق والمقيد أيضا. طيب عندنا الآن أمثلة على العام والخاص، أمثلة تطبيقية. قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هنا هل في هذه الآية عموم؟ ما أين هو؟ طيب إنما المشركون يعني كل أنواع المشركين. طيب في دلالة ثانية إنما، لا هذه ما ليست موصولة بكافة، إنما حصر إنما المشركون نجس فلا يقربوا، يقربوا في عموم، في المضارع منفي صحيح، يعني يعم جميع أنواع القرب. طيب فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة، هل في هذه عموم؟ إن خفتم عيلة، نكرة في سياق شرط فتعم جميع أنواع، لا جميع أنواع العيلة، إن خفتم عيلة تعم جميع أنواع العيلة. طيب هذا واضح. طيب في قوله تعالى في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء، هل في عموم؟ نعم صح. اي وين النكره؟ تجدوا في المضارع. يعني هنا نفى الفعل. طيب لم تجدوا، لم لا تدخلوا إلها المضارع صحيح، والفعل المضارع قلنا يشمل المصدر اللي هو الحدث مع الزمن، والمصدر نكرة. فإذا صار نكرة في سياق النفي صحيح، فتكون عامة، فليعم ايش؟ احوال، احوال ايش؟ احوال عدم الوجود. فلم تجدوا ماء يعم جميع احوال عدم الوجود. احوال عدم الوجود ما هي؟ هل الوجود له حالة واحدة ولا احوال؟ عدم الوجود له حالة ام احوال؟ احوال ما هي؟ ما وجد، فلم تجد ما وجد الماء حسا فقده غير موجود، او ما وجد الماء حبس عنه او يراه لكنه محبوس عنه، او ما وجد الماء حكما مو حقيقة حكما. ولهذا المريض يتيمم. لما ما الدليل؟ فلم تجد ماء، لأنه هنا غير واجد للماء داخل في العموم، لكن عدم وجدانه للماء هذا حكما ولو كان واجدا له حسا. إذا فلم تجدوا ماء هذا يشمل كل الأحوال، عدم وجوده حقيقة وعدم وجوده حكما. طيب مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل في الآية عموم؟ نعم.
في أولادكم هذا جمع مضاف،
جمع مضاف، وهذا يعم جميع أولاد صحيح. طيب هل هذا يوصيكم الله في أولادكم يعني يشمل إيش؟ وفيها في العموم؟ عام، عام في الأولاد جميعا. ما هي جهات الأولاد؟ لازم تتصور باب العموم، جهات العموم يعني ما يدخل ما يشمله من الصور. يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد يشمل الذكر والأنثى، هذا واحد، صغير والكبير، هذا اثنين، الرب العالمين، المسلم، المسلم والكافر صحيح. فهل هذا العموم باقي؟ هذا مما خص بالسنة، قرآن خص بالسنة في قوله إيش؟ لا يرث كافر مسلما، فهنا خرج. زين هذه تطبيقات طيبة. هل في عندك مثال أيضا؟ أو نجيب لكم زيادة أمثلة على المخصصات. طيب قوله عليه الصلاة والسلام مثلا في السنة، قوله عليه الصلاة والسلام كذلك صحيح، إذا قتل، إذا قتل الولد أباه لم يرث، فهو يخرج من الآية من قوله يوصيكم الله بأولادكم للذكر، يخرج من هذا لأنه استأجر الولد قبل أوانه، والقاتل لا يرث من المقتول شيئا. طيب لو نأخذ مثال من السنة فيما قيل فيه العموم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب واعدلوا بين أولادكم، وش وجه العموم أولا؟ يعني لفظ، اللفظ الذي دل على العموم الأمر ما هو منصيع العموم. أولادكم هذا يعني يشمل جميع الأولاد، الذكر والأنثى، الحاضر والغائب، الحمل الموجود فعلا والذي لم يكن، هذا يشمل الجميع. ولهذا استدل بالعموم على أنه تدل به، يعني استدل من بعض العلماء على أنه إذا أعطى الحاضرين شيئا ثم حدث له بعد ذلك ابن، حدث له ولد بعد ذلك، أنه يساويه بالحاضرين، يعطيه مرجع، يعني يعطيه مثل ما أعطاهم، لأنه داخل في قوله أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اللي انت ذكرت تخصيصا في بعض الأحوال، هذا مو تخصيص، يعني بعض القياء هذا لأنه لا يخرج عن العدل، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أعطى أحد الأولاد لميزة فيه لا لتفضيل من غير ميزة، وهذه الميزة يعنى بها الميزة الشرعية التي يؤذن بها، يؤذن فيها بالعطاء، مثل أن يشتغل معه، اشتغل معه أعطى أكثر من أولاده، طالب علم أعطاه مما يعينه على طلب العلم ونحو ذلك، فهذا خارج عن ذلك، لكن مو خروج بالقياس، خروج لأنه داخل في ضمن العدل المأمور به. هذه مسألة ما لها دخل بالتخصيص. في مثال ثاني هذا ذكرنا. طيب نعيده، لا صلاة نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وش وجه العموم فيه؟ يعني لا نافع الجنس. طيب يعم ايش؟ كل انواع الصلاة اللي هي فرض والنفل ايضا، جهرية والسرية ايضا، للإمام والمأموم والمنفرد، صحيح؟ لا صلاة إلا بعد هذه الكتاب، هذا يعم هذه جميع الأحوال. طيب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، هذا صلى داخل الكعبة، هنا في جهة العموم يعني فرض ونفل، وش بعد؟ سرية وشهرية، صحيح. هذا فعل والأفعال قلنا لا عموم لها، لأنه هذه حالة واحدة، صلى هو أحد الحالات، صلى صلاة سرية وهي نافلة، والأفعال ليس فيها عموم، إنما العموم من عوارض الألفاظ، من صفات النطق مر معنا. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام. طيب وعين لفظ العموم، وين استفدت العموم منه؟ طيب وين لفظ العموم اولا قبل ما تبحث يعني تفكير الشوش العموم، اولا اللفظة كيف استفدت العموم؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،